بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون أيها السادة والسيدات نتحدث عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. أعتقد أننا انتهينا من الحديث عن الركن الأول أو الدعامة الأولى في الأسرة والمتمثلة في الزوجين، وبدأنا نتحدث عن الدعامة الثانية أو الركن الثاني في الأسرة، وهو الآباء والأبناء أو الأبوان والأولاد. الواقع أن كتاب الله عز وجل يطيل بيان قدسية هذه العلاقة بين الأبوين من جانب والأولاد من جانب آخر، كما قد أشرنا في الحلقة الماضية، ويركز على الحقوق التي للأولاد على الآباء والأمهات، ثم يتحدث عن الحقوق المترتبة للآباء على الأولاد ذكورا وإناثا. دعونا أولا نتحدث عن الحقوق الأبناء، حقوق الأولاد على الأبوين، وقد بدأنا الحديث في ذلك في الحلقة الماضية فيما أذكر. ثم نتجاوز بعد ذلك إلى حقوق الآباء والأمهات على الأولاد. أولا أيها السادة والسيدات، كتاب الله سبحانه وتعالى يهيب بالمجتمع الإنساني الذي تنزل كتاب الله عز وجل خطابا له ولأفراده جميعا، ألا يفرق الأبوان بين ذكر وأنثى عندما يكرمهما الله سبحانه وتعالى بمولود. وينعي كتاب الله عز وجل على الأعراف الجاهلية في الجزيرة العربية التي تشمئز وتتشائم من استقبال الزوجين لأنثى يوم ولادة المرأة. ينعي كتاب الله عز وجل على المجتمع هذه العادة، ويهيب بالعرب في الجزيرة العربية طبعا وغيرهم أن يقلعوا عن هذه النظرة، وأن يقلعوا عن هذا التمييز الذي لا وجه له بين الذكر والأنثى عند استقبال الأبوين للأولاد. انظروا إلى هذا البيان الإلهي البليغ ذي التعبير الدقيق ذي الصورة الرائعة في استنكار الباري سبحانه وتعالى لتلك العادة الجاهلية الممجوجة. يقول الله عز وجل مصورا شناعة هذه العادة وبشاعتها، يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. لاحظوا الصورة التي يضعها بيان الله عز وجل أمامنا تجسيدا لبشاعة هذه العادة. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مصيبة يا الدارة، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يبتعد عن الناس لا يريد أن يراه أحد ولا أن يرى أحدا، لأن مصيبة فظيعة قد داهمت داره. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، تصوير لحيرة هذا الأب، ماذا يصنع بهذا الوافد الذي لم يكن مرحبا به؟ نعم، أيمسكه على يعني على أسى وعلى ألم، نعم يصبر عليه، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ باري سبحانه وتعالى كرر التحذير من هذه العادة، وكان موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا الأمر، وسعى سعيه المستمر لاقتلاع هذه العادة من نفوس العرب وإعادتهم إلى النظرة الإنسانية السوية التي تقتضي أن نفهم أن الذكر والأنثى كلاهما سواء، بل إن الأنثى ربما كانت نعم مصدر خير في كثير من الأحيان أكثر من الذكر. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث الترمذي، من حديث مسلم والترمذي: من عال جاريتين حتى يدركا، يعني حتى يبلغ سن الرشد، دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، يعني وأشار بإصبعه النبي صلى الله عليه وسلم. من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين، جارية ليست كلمة الجاريتان كما يفهمه العوام يعني أما، لا، جارية يعني بنت صغيرة. من عال جاريتين ابنتين أي من أكرمهما الله، من أكرمه الله عز وجل بابنتين فأحسن تربيتهما واستقبلهما استقبالا حسنا وأكرم وفادتهما حتى يدركا، حتى يبلغ سن الرشد، دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. الحديث صحيح، يرويه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه. حديث آخر يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان، نعم، فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. المهم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعزز ويؤكد ما يبينه بيان الله عز وجل، من أن الإنسان الذي أقامه الله عز وجل على رعاية وتربية إناث، بنات أخوات أيا كنا، نعم، فأحسن تربيتهن وأكرمهن الإكرام الصحيح، أكرمه الله سبحانه وتعالى بسعادة العقبة وأدخله الجنة يعني بدون حساب. هذا الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكده تأكيدا لكلام الله عز وجل، الغرض منه انتلاخ يعني واقتلاع العادة العفنة اللي كانت موجودة في الجاهلية من تفضيل النساء البنات، من تفضيل الذكور على الإناث. نعم، لا أقول التفضيل فقط، بل إن الواحد منهم بمقدار ما يستبشر إذا رزق بمولود ذكر يأسى ويحزن ويتشاءم إذا جاءه مولود أنثى. هذه العادة طويت وزالت عندما أكرم الله سبحانه وتعالى عرب الجزيرة العربية، ثم أكرم العالم كله بهذا الدين الذي جاء تغذية للمشاعر الإنسانية، والذي جاء يهيب بالمجتمع الإنساني أن يرعى الإنسانية رعاية حقيقية عالية تامة لا تحيز فيها. طيب، إذن أول ما ينبغي أن نلاحظه فيما يتعلق بحقوق الأولاد على الأبوين التسوية بين الذكور والإناث، هذه التسوية من الأهمية بمكان أيها السادة والسيدات. طيب، ننتقل إلى النقطة الثانية وقد ذكرتها بالأمس، وينبغي أن يعني نعود فنؤكدها مرة ثانية بشيء من التفصيل. قلنا بمجرد أن يفد هذا الطفل الصغير ذكر أنه أنثى إلى هذه الحياة الدنيا، بادئ ذي بدء يسن أن نؤذن في أذنه اليمنى، ذكرت ذلك وأوضحت هذه السنة أو هذا الأدب من الآداب الذي ينبغي أن يطبق. هذه الناحية ينبغي أن تنفذ، يعني المستشفيات إذا نعم استقبلت امرأة هناك بعد أثناء الولادة طفلا، ينبغي أن يوجد من ينبه إلى تنفيذ هذه السنة النبوية ما دمنا نتحدث عن الأسرة وآدابها في الإسلام. طيب بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لخص في أكثر من حديث أما ينبغي أن يفعله الأبوان في استقبال المولود الحديث. أذن في أذنه اليمنى، ماذا بعد ذلك؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يعق عنه اليوم السابع، يعني يسن أن يذبح العقيقة، يسن أن يكون ذلك في اليوم السابع، لكن إذا أخر لا بأس، يبقى أمد أو وقت العقيقة ما كان هذا الطفل حيا، لكن ينبغي أن لا يؤخر، يسن في اليوم السابع، وأن يسمى أيضا في اليوم السابع، وأن يحسن اسمه. إحسان اسم الطفل ذكر أنه أنثى من الأهمية بمكان، فإذا بلغ 6 سنين والجد بدأ يوجهه على أسس من النظم التربوية والأدبية المعروفة، إن في البيت وإن في المدرسة في مرحلة الروضة أو في المرحلة الابتدائية. فإذا بلغ 9 سنين عزل فراشه، أي ينبغي عزل الأولاد بعضهم عن بعض، لا سيما الذكور والإناث. فإذا بلغ 17 زوجه أبوه، يعني إذا بلغ 17 تهيأ للزواج. إذا طلب الولد بعد 17 من أبيه أن يزوجه وجب على الأبي أن يستجيب لدعوته. طبعا في الغالب لن يطلب ابنه وهو ابن 17 عاما أن يزوجه، لكن لو فرضنا أن هذا الشاب وجد نفسه بحاجة إلى الزواج فأصر على أبيه وهو ابن 17 عاما أو 18 عاما أن يزوجه، يجب على الأب أن يستجيب لدعوته وأن ينفق عليه النفقة التي تغطي زواجه السليم. نعم، هذه من النفقة التي أوجب الله سبحانه وتعالى على الزوج أن يتقدم، على الأب أن يتقدم بها على ابنه. فلو أن الولد كان بحاجة إلى الزواج وأعلن عن رغبته في الزواج وحاجته إلى الزواج، فأعرض عنه الأب وهو قادر على أن يزوجه، فإن كل انحراف يقع فيه الولد إنما يتحمل الأب عواقب ذلك يوم القيامة. هكذا يقول لنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ رب العالمين. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكلمة أنكحوا للوجوب، لكن متى يكون هذا واجبا؟ عند حاجة الولد. ممكن أن يصبح عمر الولد 20-25 سنة لا يرغب في الزواج، لا، في هذه الحالة لا يجب على الأب أن يزوجه. يقول له يا بني عندما تجد نفسك بحاجة إلى الزواج وتجد أنك معرض للانحراف أخبرني لكي أؤدي الواجب الذي أناطه الله عز وجل في عنق. نعم، فإذا أعلن الولد عن رغبته في الزواج في 25 قبل ذلك بعد ذلك، يجب على الأبي أن يستجيب لدعوة ابنه جهد الاستطاعة قدر الاستطاعة. كأن فيكم من قد يقول إذا كان الوالد لا يستطيع، نعم، والولد بحاجة إلى الزواج، هنا يأتي دور المجتمع أيها السادة والسيدة، هنا يأتي دور المجتمع. كل واجب قاعدي عجز عنه الأبوان مما كلفهم الله عز وجل به تناط المسؤولية فيه، تتحول إلى المجتمع قاعدة. نعم، المجتمع ماذا يعني؟ الدولة، الناس الآخرين، يعني مش شرط الدولة فقط، لا، الناس الآخرين. يعني ينبغي أن تكون هنالك منظمات، مؤسسات خيرية، نعم، تسد هذه الثغرات. هنالك فئات، نعم، لا تستطيع، لا يستطيع يعني أفرادها أن ينهضوا بهذه المسؤولية التي كلف الله بها الآباء، لا يستطيعون. لكن المجتمع مكلف، هذا من الفروض الكفائية. مجموعة من الشباب بحاجة إلى الزواج وآباؤهم لا يملكون قدرة على ذلك، هذا فرض كفاية على المجتمع أن يزوج هؤلاء الأولاد. فإن قعد أفراد المجتمع عن ذلك ولم يستجيبوا لهذا الذي كلفهم الله، في المجتمع كله آثم، كله آثم. نعم، إذن الآباء الذين لا يملكون القدرة الكافية لتزويج أولادهم عند الحاجة، ينبغي أن ينهض المجتمع عنهم بهذا الواجب، متمثلا في جمعيات خيرية، متمثلا في مؤسسات، متمثلا في ما تستطيع الدولة أن تقوم به في هذا الصدد. الشارع جل جلاله ينظر إلى موضوع الزواج على أنه أمر قدسي من الأهمية بمكان، وأن تحقيق هذا الواجب الذي كلف الله به الآباء أولا ثم المجتمع ثانيا هو الضمان لبقاء الأسرة في منجات مما قد يتهددها. والعكس، لو أن الأبوين لم يهتما بتزويج الأولاد أو عجزا عن ذلك، والمجتمع كذلك أعرض ولم يهتم بهذا الأمر، فلنعلم أن الأسرة تصبح معرضة للمصائب المختلفة ومتعرضة لتسرب أسباب الانهيار. هذه حقيقة علمية ينبغي أن نتبينها. هنا كأن فيكم من قد يسأل: وما رأيك بالنظريات التي تقول وتؤكد على ضرورة تأخير أمد الزواج؟ يعني الفتاة ينبغي أن لا تتزوج قبل 20 أو 22 من عمرها، الشاب أيضا ينبغي أن لا يتزوج إلا بعد أن يصل تقريبا إلى سن الكهول، يعني بعد 30. هنالك نظريات تدعو إلى تأخير أمد الزواج إن بالنسبة للذكور أو بالنسبة للإناث. الجواب عن هذا: هذه النظريات نعم وردت إلينا نظريات علمية تربوية بحسب الظاهر، لكنها في الحقيقة والواقع ونفس الأمر عبارة عن قنابل موقوتة، نعم، ولكنها موضوعة مخبأة في نعم غازات مليئة بالزهور. هذه هي الحقيقة. الدعوة إلى تأخير أمد الزواج تعني الدعوة إلى توجيه أسباب الدمار إلى الأسرة، هذه حقيقة لا ريب فيها. طيب، عندما يقول الشاب: ولكني لا أستطيع أن يعني أنتظر إلى هذا الأمد، يأتي من يقول له: طيب بإمكانك أن تتسلى. وسمعنا هذا الكلام، نعم، نصيحة توجه إلى الشاب: بإمكانك أن تتسلى. كيف يعني تتسلى؟ تسلية الشاب لا يمكن أن يكون إلا على حساب فتاة. لا يمكن أن يجلس هذا الشاب في عقر داره، يغلق الباب على غرفته ويتسلى. كيف يتسلى؟ يتسلى مع فتاة. معنى ذلك عليك أن تضحي بسعادة فتاة ما لتتسلى. تسلي الشاب، هذا التسلي الذي يدعى إليه من قبل متحدثين، من قبل أناس في ندوات نحو ذلك، مقالات، وربما في بعض الأسر. نعم، هذه التسلية دعوة للشاب إلى أن يضحي بمستقبل فتيات في سبيل أن يتسلى، وإلا كيف بده يتسلى؟ فإن قلنا أيضا على ينبغي للفتاة أيضا، لأنه عندما نؤخر أمد الزواج بالنسبة للشاب لابد أن يعني ذلك تأخير أمد الزواج بالنسبة للفتاة أيضا. دعونا الشباب إلى أن لا يتزوجوا الآن، معنى ذلك أن الفتيات تنتظرن، إذا التأخير بالنسبة لهن ولهم. طيب، أنا نقول أيضا للفتيات لهن أن يخرجن فيتسلين، معقول هذا الكلام؟ وهنالك مع الأسف من يقول نعم هذا معقول، لأن النظرة الغربية إلى الفتاة العذراء، وأن المسألة لا تعني شيئا، ولا هنالك ليس هنالك فارق بين الفتاة المتزوجة وغير المتزوجة، هذا الفارق في يوم من الأيام كان موجود ثم مزق. هذه النظرة نعم في الواقع تصدر إلينا، تصدر إلينا وبوسائل معروفة، ولدينا وثائق تنطق بأسباب تصدير هذه النظرة إلينا، لكن هذه النظرة التي ترسل إلينا ما المراد منها؟ المراد منها تحويل العلاقة الجنسية إلى شرود خارج الأسرة، بدلا من أن تكون منضبطة داخل الأسرة، هذا هو المطلوب. نعم، المجتمعات الإسلامية مزيتها أنها تنظر إلى الجنس على أنه أمر مقدس، لكن قدسية الجنس منبثقة من قدسية الأسرة، لا تتحقق الأسرة ولا تتنامى إلا من خلال علاقة جنسية. إذن العلاقة الجنسية أمر مقدس نظرا إلى أنها منبثقة من ضرورة الأسرة. نعم، فهذه العلاقة قدسيتها تتجلى عندما تكون داخل إطار الأسرة، فإذا شردت هذه العلاقة خارج الأسرة إذن الأسرة شيئا فشيئا تذبل ثم تذبل ثم تنتهي. وقد ذكرت لكم قصة الريبورتاج المطول الذي كتب في مجلة نيوزويك عنوانه موت الزواج، المقال يتحدث عن أن الخلة وصحبة الساعة والساعتين وصداقة اليوم واليومين والشهر والشهرين كل ذلك حل محل الزواج، والكتاب يتنبؤون بالنتائج الخطيرة المهلكة التي تنشأ من وراء ذلك الأمر. إذا نحن ماذا نقول؟ نظرية الدعوة إلى تأخير الزواج نظرية خطيرة جداً، وهذه النظرية في الواقع ونفس الأمر هي عبارة عن قنبلة موقوتة خبئت داخل فاز، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. قد يقول قائل والله الظروف الاقتصادية الاجتماعية لا تيسر السرعة في الزواج، نعم علينا أن نذلل الظروف الاقتصادية، علينا أن نذلل الظروف الاجتماعية من أجل أن نحقق هذا الذي نقوله، من أجل أن نتفادى الخضوع لهذه النظرية التي تصدر إلينا. نواحي اقتصادية يمكن التحكم فيها، لكن لا يمكن التحكم في انهيار الأسرة إذا سلكنا المسالك التي تجعل الأسرة تصبح أنكاسا. نعم، وكل ما يقال في هذا الصدد من الدعاوي والأدلة وما إلى ذلك كل ذلك ممزق أمام بيان الله عز وجل القائل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طبعا هنالك مشاكل، مثلا ارتفاع المهور وما إلى ذلك، البيوت، أزمة المساكن، هذه الأمور مقدور عليها أيها الإخوة والأخوات، مقدور عليها. ينبغي أن لا نعرض عما هو مقدور عليه، وأن نقف أمام ما لا نقدر عليه فيما إذا أعرض عن قدسية الأسرة وأهميتها. نعم، وسنتحدث عن موضوع العلاقة الجنسية ونظرة الشارع إلى هذه العلاقة في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى، لنتبين الفرق الكبير بين ما يربينا عليه كتاب الله سبحانه وتعالى مما ينطبق ويتفق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وما يتجه إليه الغرب اليوم ويريد أن يوجهنا إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.